انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مواضيع كتير بتشغلنا وأسئلة كتير بتدور في بالنا، وكلام في الجون وكلام جنون وكلام مهم لكن مش من اهتماماتنا، وكلام بيحيرنا وكلام بيغيرنا وكلام بينور حياتنا وكلام بيقنعنا وكلام ملوش معنى، والأهم كلام ليه معنى. استنوني، أنا هنا المصري وكلام مع هنا على راديو تسعينات اف ام.
كلام مع هنا، مع هنا المصري، كل يوم سبت الساعة 7 على تسعينات اف ام.
يا مساء الهنا والسعادة والثقة وكل الحاجات الجميلة على كل مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم هنا المصري وحلقة جديدة من حلقات برنامج كلام مع هنا، وزي ما وعدتكم كل مرة وكل حلقة جديدة هيكون معايا ضيف جديد متميز في مجاله، واللي نقدر من خلال لقائنا معاه نطلع بأقصى استفادة ممكنة لحضراتكم في الموضوع اللي هنتكلم فيه. النهاردة معايا ضيف متميز كالعادة، أستاذ أحمد القاضي، المحامي بالاستئناف العالي والنقد. أستاذ أحمد النهاردة هنتكلم معاه في موضوع مهم وحساس جدا بيمس حيات كتير مننا، ويعتبر للأسف حرب لكل في كل بيت، ومفيش فيه بيت دلوقتي في مصر للأسف إلا وموجود فيه حالة من حالات الطلاق واللي بيدفع تمنها الأطفال، والموضوع ده للأسف بيثير جدل واسع جدا بين الرجالة والستات. النهاردة هنتكلم عن قانون الأحوال الشخصية المصري، هنبص عليه من بره كده، هنعمل عليه سبوت على حقوق المطلقات والأطفال، وكمان هنقدم نصايح للأزواج حول خطورة خطوة الطلاق وتأثيرها البالغ والمهم على الأسرة وبالذات الأطفال. كمان هنتكلم عن الحقوق اللي بيكفلها القانون للمطلقات، وإزاي ممكن نقدر نحمي حقوق الأطفال في حالات الانفصال. كل ده وأكتر هنتكلم فيه مع ضيف النهاردة اللي منورني، وهنتكلم عن حالات كمان أو أسئلة كتير موجودة في المحاكم من الواقع. كل ده هنناقشه النهاردة زي ما قلنا مع ضيفي المتميز أستاذ أحمد القاضي، المحامي بالاستئناف العالي والنقد. خليكم معانا، الحلقة هتكون مليانة معلومات قيمة ونصايح مهمة لكل أسرة مصرية. لكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، خلينا أفكركم أنكم تقدروا تسمعونا من خلال تنزيل الأبليكيشن من على جوجل بلاي أو أب ستور، عشان تقدروا تسمعوا كل الحلقة كاملة بالفواصل الغنائية، وكمان تقدروا تتواصلوا معانا على الهواء من دلوقتي لمدة ساعة كاملة على 0124278 94. ما تنسوش تجاوبونا النهاردة على سؤال حلقتنا النهاردة، هو هل تعتقد أن قانون الأحوال الشخصية في مصر منصف للمرأة وليه؟ فاصل صغير ونرجع تاني، استنونا.
عايش من دلوقتي عشانك، اهو اخذ الشر وراح. مرة قفلة واللي فك إنه كله غفلة فقت منها خلاص سهرة يلا سهرة يلا سهرة روقي الحياة مش ناقصة قهرة اضحكي خليكي برضو زهرة وسط كل
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلامنا مع هنا وضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو. زي ما قلت قبل الفاصل ان موضوعنا النهارده حساس ومهم جدا وبيمس حياتنا مع ارتفاع نسب الطلاق في مصر واللي بقت للاسف يعني اخذنا لاول مره المرتبه العالميه في حاجة فللأسف حاجات حاجة سلبية جدا وهي الطلاق لأن دلوقتي مفيش أسرة إلا وفيها حالة انفصال أو أم مطلقة وأطفال بيدفعوا للأسف الثمن عند الأطفال أو يعني عند الكبار يعني الأطفال هم اللي بيدفعوا عند الناس الكبيرة عند الخلاف وبينسوا دايما أن في أطفال ما لهمش أي علاقة باللي بيحصل بينهم على حساب استقرارهم وحياتهم النفسية عشان كده كان لازم نسلط الضوء على قانون الأحوال الشخصية القديم ونعرف هل في حصل فيه تغيير أو تجديد في القانون القديم وهنسأل برضو ضيفنا عن مشروع القانون الجديد وهنحاول نفهم الفرق بينه وبين القانون الجديد وإزاي ده ممكن يخدم الأسرة بشكل كامل ويحد من النزعات ويلا بينا نرحب بضيفنا النهاردة اللي منورني في الاستوديو ونحاول نستفهم من حضرته على أهم الأسئلة المطروحة على الساحة. معايا النهاردة أستاذ أحمد القاضي المحامي بالاستئناف العالي والنقد. أهلا وسهلا بحضرتك بنرحب بيه معانا النهاردة في الاستوديو.
أهلا وسهلا بحضرتك
نورنا جدا في الاستوديو النهارده يا استاذ احمد.
خليك بنورك
استاذ احمد. جاهز لخناقه النهارده؟
ان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يجيبش خناقه يا رب
يا رب. استاذ احمد زي ما قلت في المقدمه ان احنا للاسف احتلينا المركزه العالميه الاولى العالميه في الطلاق في مصر
الطلاق.
وللاسف دي حاجه مش كويسه جدا وبالنسبه لما يكون في عيله وفيها اطفال
اكيد.
في البدايه كده استاذ احمد عايزين نعرف ايه هو التعديل او هل في تعديل تم على قانون الاحوال الشخصيه القديم الفتره اللي فاتت؟
هو اخر تعديل والباقي طبعا بيتناقش لسه ما صدرش حاجه رسميه بيه. هو كان التعديل في مركز حضانه الاب.
تمام.
ان كان قبل التعديل دوت الاب بيقع في المرتبه السابعه او الثامنه لكن في التعديل الجديد القانون خلى الاب بعد الام على طول في المرتبه الثانيه.
ده بالفعل منفذ دلوقتي
ده حاليا
بيقر القانون
في طبعا خلاص ده بقى قانون واتنشر في الجريده واتعمل بيه في المحاكم.
تمام. ابتداء من امتى استاذ احمد
من اول السنه دي اول 2024.
جميل.
فابتداء من دلوقتي خلاص بدا التعديل يبقى الاب في المركز الثاني على طول.
تمام.
هو بعد الام.
طيب استاذ احمد للاسف حضرتك بتروح المحاكم
أكيد.
كل يوم
أكيد.
وإحنا جالنا لما نشرنا سؤال الحلقة أسئلة كتير جدا من الناس كان معظم الأسئلة بتتكلم عن النفقة وحضانة الصغار. دلوقتي أنا ست مطلقة أو منفصلة عن الأب وأخدت حكم محكمة بنفقة معينة برقم
تمام.
معين بجد صعوبة في أن أنا نفذ الحكم بتاع النفقة ده بالنسبة للزوج ومن الناحية التانية اللي هي مش الرؤية التنفيذ حكم ضم الحضانة بتاعت الصغار يعني مثلا ممكن يكون الأب واخد الولاد من أمهم ويعني مثلا خطفهم حالات خطفة أو مش هنقول بقى الأب خطف ولاده بس هنقول إن في أباء بتمنع الأم من هي تنفذ حكم الحضانة.
تمام.
إزاي تقدر الست تنفذ بقى في الحالة دي؟
طيب خلينا نتكلم الأول على حكم النفقة. حضرتك بتقولي لي ان مثلا زوجة او طليقة او ام معاها حكم نفقة بمبلغ معين بتجد صعوبة في تنفيذه. هنتكلم في الموضوع دوت على حاجتين. هل الزوج ليه مكان شغل ثابت هي جابت منه وهي بترفع القضية مفردات مرتب فسهل ان هي بتعلنه بصورة الحكم وبتبدأ تنفذ على الشغل بمبلغ الحكم بتاعها.
ده لو ليه مكان ثابت وليه مكان دخل ثابت.
لكن هتبقى المشكلة الاكبر في حتة ان الاب بيشتغل اعمال حرة او ملوش مكان ثابت في شغله فبالتالي الام ما بتجدش طريقة ان هي تنفذ عليه غير ان هي تستنى شهرين ثلاثة لغاية لما ترفع متجمد نفقة وتبدأ ترفع عليه حكم حبس. طبعا الكلام بياخد وقت شوية، وليكن مثلا 4-5 شهور،
في ناس بتقعد سنة،
وفي ناس بتقعد سنة لغاية لما تاخد حكم بالحبس تقدر تنفذه على الزوج.
وفي الغالب ممكن الزوج بيهرب وبتقدرش تنفذ برضه،
بتبقى حالات وحالات. بس القانون في الوقت دوت رسم طريق معينة، طريق معين للأم، وهو اللي أنا شرحته لحضرتك.
تمام،
مفيش بدايل لكده.
طب ده بالنسبة لتنفيذ حكم النفقة.
النفقة
بالنسبة بقى لضم الصغار.
لضم الصغار القانون في الوقت دوت اشترط في محاولة في تنفيذ حكم ضم الصغير إن ما ينفعش يكون في أفراد شرطة لابسين ميري على أساس إن هم بينفذوا حكم على طفل صغير، فبالتالي حرصا على مصلحة الطفل ده ما ينفعش إن شرطة تبقى موجودة. فبالتالي بيعتمدوا في تنفيذ الحكم ده على الأخصائيين النفسيين اللي بيبقى في محكمة الأسرة مع محضر المحكمة، مع بينزل ياخد سلطة تأمينية من الاسم، وليكن بيكون فرد ولابس ملكي مش ميري.
تمام.
لازم الزوجة تبقى عارفة مكان الطفل اللي هي ضم حضنته فين. فلو الأب خفاه، والكلام ده بيحصل في المحاكم كتير، ما بتقدرش توصل لحاجة. وللأسف ما فيش أي حل في القانون غير اللي القانون رسمه، فما فيش أي حل تاني للقصة.
لكن ما فيش مثلا سلطة مثلا تقدر ان احنا من خلالها ان احنا نتتبع الزوج، او مثلا تجيب مثلا خط سيره عن طريق التليفون، او
هي خلي بالك هي معظم الأمهات اللي بينفذوا هم بيعملوا كده بالفعل،
لكن بتبقى مش بصيغه
رسميه، بس اللي هو مثلا في الاسم مراعاه للام، فبيقولوا لها طيب حدد لنا المكان، راقبي انت طليقك براحتك، اعرفي لنا المكان اللي الاطفال فيه، وانت ليكي علينا ان احنا ننزل معاكي ونجيبهم لك.
تمام،
ودي بتبقى مساعده منهم ليها.
طب حلو جدا. استاذ احمد، قبل ما نتنقل لموضوع تاني، احنا لسه مكملين في موضوع النفقه دلوقتي. كست مطلقة أو كأم عايزة تحصل على نفقة من الأب في حالة إن هو ما رضاش يتفق معها بشكل ودي.
تمام.
دلوقتي هل لما بتروح ترفع في المحكمة قضية نفقة،
تمام،
القاضي بيحكم على أي أساس؟
يعني على أساس دخل الزوج. طب
يعني هل في نسبة معينة من دخل الزوج؟
لا، مفيش نسبة محددة. يعني ما أقدرش أقول لحضرتك،
يعني إحنا سمعنا إن ممكن مثلا توصل ل40% من دخل الزوج.
لا مش شرط. وده يعني حتى لو كان في قضية معينة المحكمة حكمت ب40% من دخل الزوج، فده مش معناها أنه إلزام على بقية المحاكم أو أن دي نسبة معمول بيها. لا لا لا، هو الموضوع كله أن المحكمة بتعتمد في تقدير حكم النفقة للمطلقة على أساس دخل الزوج. فإن كان الزوج بيشتغل في مكان رسمي أو حكومي أو خاص حتى، بس تقدر تطلع منه مفردات مرتب الراجل ده بيتقاضى عندكم قد إيه، فالزوجة بتاخد تصريح من المحكمة وبتجيب الكلام ده. إن ما كانش بيشتغل في مكان أو بيشتغل في أعمال حرة، فللزوجة في الوقت ده إن هي بتعتمد على تحريات المباحث، والقاضي بيبدأ يحكم ويبني عقيدته في الحكم على أساس دخل الزوج اللي قدامه
المثبت في الأوراق.
بالظبط.
طيب في ده طبعا حضرتك اكيد شفته كتير في المحاكم، بيتم التلاعب باثبات دخل الزوج، وبالذات لو هو بيعمل عمل حر.
تمام.
يعني ممكن مثلا لو هنقول لو هو بيعمل في مجال حكومي او مؤسسه حكوميه عامه، فممكن نقدر يعني المؤسسه تلتزم بقرار المحكمه او بامر المحكمه ان هي تطلع مفردات المرتب. لكن في الحالات الخاصه او العمل الحر، الزوجه ما بتقدرش تثبت دخله. تعمل ايه بقى وقتها؟
لا، هي مش ما بتقدرش تثبت دخله، هي قلنا في الوقت دوت هي بتعتمد على تحريات المباحث. حضرتك مثلا توصلي تقولي ان ممكن الطليق يوصل لبتوع المباحث، فبالتالي يخليهم مثلا يكتبوا رقم غير الحقيقي،
او ممكن هو علشان هو بيشتغل في مؤسسه خاصه فممكن يطلب من الاتش ار ان هو ما يطلعش مفردات مرتبه.
تمام.
صريحه يعني.
في الوقت دوت بقى المحكمه مشكوره، والقاضي اللي هو بيحكم بالعدل بيراعي مصلحه الاطفال.
تمام.
فبالتالي ان هو دلوقتي حتى انا ملاحظ ان ابتداء من سنة 2023 بدأت احكام المحاكم تبقى منصفة شوية لصالح الابناء، ان النهاردة القاضي ده عنده ولاد وعنده
أكيد.
بيت
أكيد.
وعارف الحياة بقت عاملة ازاي، وعارف المعيشة بقت عاملة ازاي. فبالتالي حتى لو التحريات اللي قدامه، وحتى لو دخل الزوج اقل من الطبيعي، فالقاضي بيبدأ يحكم. بالظبط. فالقاضي بيبدأ يحكم باللي يكفي الطفل ده كمعيشة نقول على المستوى القليل بتاع والده، لكن ما بيديش الأحكام بتاعت زمان 300 جنيه و500 جنيه ما بقاش فيه
كلام،
ما بقاش موجود
يعني. في ناس كتير ستات كتير بيبقى لا حول لها ولا قوة، بيبقاش عندها دخل أصلا إن هي تصرف على أولادها، ومعاش فلوس أصلا بعد الطلاق إن هي ترفع قضية أو تروح محكمة أو تدفع لمحامي علشان يوجد لها أو يرفع لها بالنفقة.
لا القضاء
فبتقول ما أقدرش أروح عشان في الآخر أخد 500 جنيه.
لا القضاء بصراحة، وأنا من خلال شغلي في المحاكم على مدار السنتين اللي فاتوا في ظل ارتفاع الأسعار والكلام ده، القضاء مشكورين بدأوا إن هم يراعوا مصلحة الأطفال، فبدأ حتى القضايا اللي بيبدأ إن كان ممكن نرفع لها زيادة نفقة، لا بتبدأ المحكمة بتزود لها النفقة بناء على الظروف اللي بقت البلد فيها.
طيب لو هنتكلم بقى أستاذ أحمد يعني بالمرة في النفقة، عن حضرتك دلوقتي شايف الارتفاع الأسعار الجنوني اللي
تمام.
موجود في مصر
تمام.
واللي كلنا بنلمسه وعايشين فيه سواء متزوجين أو مطلقين
تمام.
دلوقتي لما يكون الزوج متعنت في إن هو يزود النفقة، يعني مثلا لو حد عامل نفقة مثلا بشكل ودي
تمام،
وهو مثلا رافض إن هو يزود النفقة للأولاد وهو عارف ومقر إن ده مش مبلغ لا يصلح للحياة، بس هعمل لك إيه؟ عايزة تشتكيني قدامك المحكمة، تعمل إيه وقتها؟ هل القاضي
المحكمة؟
هل القاضي يعني مثلا لو حد عامل مثلا عقد اتفاق ودي ومثلا هو الزوج مقر على نفسه رقم معين ومش عايز يزود عليه،
لا.
هل القاضي لو هي راحت ورفعت زيادة ممكن الفلوس اللي في العقد دي تقل ولا
لا
بتزيد؟
لا هي ما تقلش، هو للمحكمة إن هي لإما تزود عن اللي هو كاتبه بعد مرور سنة وبعد ظل الظروف اللي احنا عايشينها، فللمحكمة إن هي تزود أو إن هي تبقى على المبلغ اللي مكتوب، إنما تقلل عن اللي أقر الزوج أو الأب إنه يدفعه لأولاده، لا الكلام ده عمره ما يحصل في المحكمة.
طيب كويس جدا. احنا عندنا لسه أسئلة كتير جدا أستاذ أحمد مكملين فيها، بس هناخد فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم معانا.
تحت أمرك.
ماسك لك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. ماسك لك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. وجعتك انت توقع بلد في ايه وانت اشتريتني؟
ولسه مكملين معاكم كلام مع هنا مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو استاذ احمد القاضي. استاذ احمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن النفقه واجر الحضانه والرؤيه وكده. استاذ احمد، الفاصل ده عايزين نتكلم تحديدا عن اجر الحاضنه. دلوقتي في القانون المصري النفقة بتاعة أجر الحاضنة، دلوقتي أنا كست مطلقة ما عنديش شغل رسمي بيدخل لي دخل ثابت عشان أصرف على نفسي، بما أن الزوج خلاص بقى مش ملزم بالصرف عليا أو الإنفاق عليا. دلوقتي أنا بفرغ نفسي لتربية الصغار، فأنا دلوقتي ما عنديش مصدر دخل. أجر الحاضنة في القانون بيتم تحديده إزاي؟ وهل أنت شايف أنه هو منصف للمرأة بأن هو تقدر تعيش بيه؟
هقول برضو هنرجع لنفس النقطة، القاضي.
طيب معانا اتصال هاتفي هناخده ونرجع تاني. ألو، مساء الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك، أتشرف بالاسم.
ازيك عز يا فندم؟
أهلا أستاذ عز، صديق البرنامج. أهلا وسهلا بكل أهل البحر الأحمر، بنستنى حضرتك كل حلقة.
وصعيدي أبا عن جد من قرية أبنود.
أهلا أهلا.
الله يخليك
أستاذ عز، سمعنا من أول الحلقة.
أكيد طبعا.
طيب إيه رأيك موضوع حلقتنا النهاردة؟ هل حضرتك شايف أن قانون الأحوال المصري الشخصية بينصف المرأة وليه؟
والله صلي بنا النبي. أنا عايز أتكلم بس يعني مش هطول على حضرتك.
اتفضل.
أولا تحياتي
لعملاق
من عمالقة المحاماة الأستاذ المحترم الأستاذ أحمد.
الله يخليك، أهلا وسهلا.
تمام، وتاني عن ذلك هنتكلم بحيادية. إحنا قصاد مشكلة عويصة جدا، مشكلة اجتماعية عويصة، اللي هي بالنسبة لأحوال الزوجة. الزوجة على فكرة حاليا في الوقت الحالي أروقة المحاكم بتعجب الكثير من القضايا الأسرية. تمام، أولا مثال بسيط زي ما حطوا حق الرؤية. معلش احنا بنتكلم، خلاص حصل اللي حصل، الاثنين اتطلقوا، بيبقى واخدين الأطفال. تمام،
عند وسيلة بعض
ضغط، وسيلة ضغط بينهم هم الاثنين بالنسبة لحق الرؤية. أولا ممكن يكون في مثلا وقت الميعاد مش مناسب، بيكون مثلا عدد مرات على حسب ما حددت المحكمة، في مشاكل. والمشكلة مش في القانون، المشكلة مش في آلية، المشكلة في تنفيذ القوانين نفسها. مشكلة في تنفيذ القوانين نفسها. تمام، بيصدر أمر من المحكمة، بيصدر أمر من القاضي، التنفيذ مثلا ممكن موضوع مثلا النفقة. تمام، ممكن تستأصل تعمل تحريات على فلان فلان على أساس عشان طبعا التحريات، بعد التحريات إن هو مرتب وكام دخله كام. تمام، في معلومات مغلوطة بيتحدد له نفق، بيبقى مثلا في تعند من كلا الطرفين. تمام، بس أنا يعني عشان أكون منصف تمام، أنا شايف مش بحيادية، أنا شايف إن الست المصرية، مش عايز أقول كلمة المطلقة المصرية، الست المصرية مظلومة في قانون الأحوال الشخصية. تمام، بالنسبة حاليا احنا بنتكلم بيطلع لها نفقة، بيطلع لها حياة تاني في المجلس القومي لحقوق المرأة، في حاجات كتير.
انت شايف يا أستاذ عز ان هو القانون منصف ليها، بتقدر تاخد حقوقها بشكل واضح؟
لا، في تعنم، في احنا بنتكلم في التنفيذ.
تمام،
انا بتكلم حضرتك في التنفيذ.
يعني عندك منصف. مشكلة صريحة مع القانون في تنفيذ الأحكام.
لا مش بالضبط كده، مش منصف. انا مش منصف، انا مش بتكلم عشان نكون يعني دايما في صف الرجل او صف المراه، انا بتكلم بحياديه.
تمام،
انا بتكلم بحياديه، لان في زي ما تعرف حضرتك والاستاذ احمد راي الشخصيه المحترمه ده، عارف ان القانون المصري فيه ثغرات كتير وفي تفاصيل كتير هو أدرى بيها. احنا بنتكلم في اليات تنفيذ. المشكله تطورت وخلاص، كل واحد صدر له أمر قضائي سواء الزوج أو الزوجة. احنا بنتكلم في موضوع التنفيذ. تمام، في مشاكل في التنفيذ.
يعني حضرتك بتناشد الدولة بأن يكون في إجراءات صارمة لتنفيذ الأحكام.
بالضبط كده، وإلا ما كانش أروقة المحاكم بعشرات الآلاف، عشرات الآلاف بتبقى في مشاكل في محاكم الأسرة. وشوفوا كل منطقة، يعني بص احنا اولا عشان اختم كلامي عشان ما اطولش حضرتكم، احنا قصاد مشكلة اجتماعية. تمام، بتتطلب من كل المهتمين في الدولة بدراسة احوالنا في الطلاق في مصر، زاد بنسبة كبيرة جدا جدا. تمام، وهذا ليس عدل، واناشد كل انسان وكل اب وكل زوج وكل زوجة لو سمحتوا من خلال برنامجكم المحترم لو سمحتوا تأنوا في اتخاذ القرارات، لأنكم سوف تسألون أمام الله علشان في أطفال بيضيعوا في النص. الطفل اللي هو بيعيش وسط أم وأبوه غير اللي هو بيكون أصلا أم وأبوه منفصلين. إنسان مش سوي، هيعيش حياته بس إنسان مش سوي.
إحنا بنشكر وأخيرا
وليس آخرا، شكرا جزيلا للحلقة الجميلة دي اللي بتشير القضايا المهمة في المجتمع.
إحنا متشكرين جدا لمداخلتك يا أستاذ عز، وكانت مداخلة مفيدة جدا، وإن شاء الله نضم صوتنا لحضرتك في موضوع تنفيذ الأحكام، وكمان إن إحنا هنقدم النصايح النهاردة للمقبلين على الطلاق إن هم يتأنوا. شكرا لحضرتك جدا.
شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. تفضل.
ومكملين كلامنا يا أستاذ أحمد مع حضرتك عن أجر الحاضنة.
تمام.
إزاي بيتحدد؟
على أساس دخل الزوج وعلى أساس السلطة التقديرية للقاضي.
تمام.
أجر الحاضنة بيختلف من واحدة لواحدة.
أنا من غير ما أقطع حضرتك، بس كان عندي نقطة، كان عندي معلومة يعني.
تفضل.
إن في حالة نفقة الزوجة، لو ما بترفع نفقة على الزوج يكون لسه على ذمته، بيتحدد لها تقريبا زي ما بتقدر، زي ما هو بيصرف عليها أكل وشرب في وهي في بيته مثلا. مثلا لو 1000 جنيه، فبيتحكم لها نفقة 1000 جنيه لمدة شهور
لحد سنتين. نفقت متعة وثلاث شهور عد.
تمام.
تمام.
هل ده ممكن نقيس عليه أجر الحضانة؟
لا لا. السلطة دي سلطة تقديرية للمحكمة. المحكمة بتراعي في الوقت دوت دخل الأب قد إيه، محكوم لها بنفقة صغار قد إيه، محكوم لها بدل فرش وغطاء قد إيه، أعباؤه هو من الناحية التانية من ناحية حياته الخاصة أو لو اتجوز قد إيه، فاضل في مرتبه قد إيه.
تمام.
مع ظروف الأم نفسها أو اللي هي المطلقة دي، هل هي بتشتغل ولا لأ، عندها مورد رزق ولا لأ، هل المبلغ النفقة اللي محكوم لها يتناسب إن هم يعيشوا بيه ولا لأ، كل الكلام ده بيكون قدام المحكمة.
في معلومة عايزين نوضحها، إن هي بس فكرة إن الست حتى لو بتشتغل فهي في الأصل ليها أجر حضانة.
ليها أجر حضانة، بس بيختلف هو كام من واحدة لواحدة وعلى حسب كل قضية.
تمام. طيب أستاذ أحمد، ده هياخدنا بالكلام لو لسه مكملين في موضوع قضايا الطلاق، هنقول عن أهم نقطة معانا النهاردة اللي هي موضوع رؤية الأطفال.
تمام.
دلوقتي زي ما كنا بنتكلم من شوية، زي ما ضيفنا قال، إن الأزواج للأسف أو المطلقين بياخدوها عند ومش بيبصوا أبدا لمصلحة الطفل.
أكيد.
ففي للأسف يعني زي ما في رجالة وحشين، في ستات وحشين جدا.
طبعًا.
محضرات أجيب بتشوف ده في المحاكم.
طبعًا.
في ست بتتعمد إن هي تكون متعنتة في رؤية الأب لأطفاله، وبالتالي الأب بيرفع رؤية، وبالتالي فبيقدر يشوف ابنه في نادي رياضي أو في مكان للأسف بيكون مش
ساعة أو ساعتين
في الأسبوع. في الأسبوع، بيكون بشكل مهين للطفل وبيحصل مشاكل.
مهين
بقى
للكل. مهين للطفل ومهين للأب ومهين للأم. النهاردة لو التراضي ما بينهم ولو العند يطلع ما بينهم شوية، إيه المشكلة أنه يشوف أولاده بطريقة سليمة وسوية؟ إيه المشكلة أنه هو ياخد أولاده ويقعدوا معاه يوم؟ ليه النهاردة حضرتك ما شفتيش المهازل اللي بتحصل في الأماكن دي والخناقات اللي بتحصل في الأماكن دي، والطفل الصغير اللي لسه في بداية حياته يشوف أبوه وأمه بيمضوا عند أمين شرطة في دفتر عشان يقعد معاه شوية، وهي تقول له مش عارف بص أبوك بيعمل إيه، وهو يقول له بص أمك بتعمل إيه. لا طبعا، للأسف هيطلع لنا جيل مش سوي خالص، فربنا يستر علينا.
أكيد طبعا. إحنا يعني بنضم صوتنا لحضرتك في إن إحنا يا رب يعني ربنا يهدي النفوس ويعملوا بس في الأول وفي الآخر حساب
للأطفال، للأطفال الصغيرة دي.
ويعني القرآن قال لنا ولا تنسوا الفضل بينكم.
أكيد.
يعني
أكيد.
طيب أستاذ أحمد، لو لسه مكملين في نفس النقط بتاعت الحضانة، النزاع على شقة الحضانة أو التمكين الزوجة من مسكن الزوجية.
تمام.
هل في حالات معينة بيبقى مش موجود فيها موضوع التمكين؟
لو الزوجة مثلا مش مخلفة،
لكن دي الحالة الوحيدة اللي ما فيش فيها تمكين.
أو إن الشقة
تكون
مش تمليك إيجار جديد مثلا. فهي ممكن تاخد تمكين على الشقة
الإيجار.
وبعد ما تتمكن من الشقة
الإيجار،
أيوة الإيجار، فصاحب الشقة هيطلبها، هياخدها، هيرفع دعوة وهيلغي قرار التمكين.
هي بقى بالتالي في المقابل تعمل ايه بقى؟
تاخد اجر مسكن، ترفع اجر مسكن. القانون رسم لها طريقه.
حضرتك عارف ولا يخفى عليك ان كان موضوع اجر المسكن ده بيبقى ملاليم جدا ولا يتناسب مع ايجار الايام دي
برضو بصراحه. القضاة مشكورين بدأوا يراعوا النقطة دي، لأن يا جماعة القاضي في الأول وفي الآخر إنسان عايش في وسطينا، عارف الإيجارات ماشية بكام وعارف الإيجارات بقت عاملة إزاي، فبالتالي برضو بيحكم بما يتناسب مع متوسط دخل الزوج وفي المكان اللي عايشين فيه. ما هو النهاردة برضو ما يكونش زوج كل دخله 5-6 آلاف جنيه بيدفع نصهم نفقة وأجور، واجي اقول له ادفع لي 2000-3000 جنيه ايجار شقه، امال هو هيعيش منين؟ طيب فبرضه المحكمه بتحكم بما يتراعى مع ظروف دخل الزوج وفي نفس الوقت انه مكان يعيش فيه الطفل.
طيب احنا برضه ايه يعني عايزين نعرف، هل ده في القانون موجب ولا بيرجع لتقدير القاضي؟
بيرجع للسلطه التقديريه للقاضي في ضوء ما يعرض عليه من دخل الزوج او دخل الاب ده.
تمام،
بس مش بهواه. طيب الورق اللي قدامه بيقول ايه
دلوقتي؟ لو أنا أم مطلقة وخدت يعني رفعت نفقات وخدت قرار بتنفيذ النفقة وبرقم معين،
تمام،
وما قدرتش زي ما قلنا مفيش دخل أو مكان ثابت أنفذ عليه إن أنا أخد منه المرتب، هل ممكن أو إيه الإجراء اللي ممكن الست تعمله يديها فلوس لحد ما تقدر تاخد فلوس من الزوج؟
بنك ناصر. بنك ناصر خدمة اجتماعية، دولة بصراحة مشكورة عليها. بنك ناصر الحاصلين على أحكام من النفقات بعد ما ياخدوا الصيغة التنفيذية أو يعلنوها بيودوها لبنك ناصر. هو بنك ناصر طبعا مش بيديهم المبلغ كله، هو بيديهم جزء منه
وليكن 500 جنيه. ده المتعارف عليه.
مشكورا مشكورا. ما هو حضرتك انت مش بتتكلمي في آلاف ولا في
ملايين،
ده انت ملايين. فالنهاردة لما يدي كل زوجة 500 جنيه او كل طليقة 500 جنيه، ويبدأ هو هيحصل من الطليق اللي عالم هيدفع ولا مش هيدفع.
زي ما قالك ان 500 جنيه ما يدفعوش حتى اساسيات كهرباء ومية ونور يعني.
ما هو ماشي اوكي، بس احسن من ما فيش، اهي بتمشي الدنيا شوية لغاية لما ياخد من الطليق. لان خلي بالك في ناس بقالها 10 سنين و15 سنة، لا 10 سنين و12 سنة، لان بنك ناصر بنك حديث مش قديم.
أيوه.
ففي ناس بتاخد النفقات من بنك ناصر ولحد النهاردة بنك ناصر ما خدش الفلوس دي.
طب والبنك بيرفع عليهم قضية؟
بيرفع عليهم قضية، بس قدري هو هربان مش موجود. ف
لكن يقدر بقى البنك ينفذ عليه.
ينفذ عليه بس لما يلاقيه.
طيب من ضمن الأسئلة اللي معانا النهاردة بتخص الطلاق.
تمام.
الطلاق الغيابي.
الطلاق الغيابي
لو زوجة زوجها طلقها غيابي.
تمام.
طبعا ده بيكون ضمان ليها بحقوقها يعني هي كده ايه
الطلاق الغيابي، يعني هي كده معناها ان هي ليها كل حقوقها، ليها مؤخر الصدا وليها نفقة العدة وليها نفقة المتعة، لانها في القسيمة مكتوب ان هو ما سددهاش. تمام. ليها كل حقوقها. ايه مشاكل
بتاخدها ازاي بقى؟
ترفع بيهم في المحكمة.
لما لو هو ما سددهمش بشكل ودي بترفع عليهم في المحكمة.
بالظبط. بترفع قضية بمؤخر الصدا بتاعها، وبترفع قضية بنفقة العدة ونفقة المتعة بتاعتها، وتاخد حكم بيهم الزام على الزوج بالمبالغ دي.
تمام. وبتقدر تنفذ.
بتنفذها وبتاخدها.
طيب استاذ احمد، من ضمن الاسئله اللي كانت معانا لما طرحنا سؤال الحلقه النهارده هو لو انا مثلا اخد حكم ومش عارفه انفذ
حكم ايه،
حكم رؤيه او حكم زي ما قلنا من شويه نفقه.
تمام.
وفي الزوج هربان.
تمام.
هل في حاجه اعملها اقدر اعملها غير اللي احنا قلناها، ان احنا نتتبع الزوج او نعرف مكانه؟ يعني ست مثلا لا حول الله ولا قوه، تعمل ايه؟
لا حضرتك
يعني مش عايزين نقول للناس يعني يلجأوا للبلطجه.
لا بس مش بلطجه ولا حاجه،
احنا
بلد قانون.
لو مش قادره، لو مثلا لو في اتفاق ضمني بين الاسم، ان ده بنشوفه كتير بين الاسم، او مثلا واحد يكون معروف في منطقته فليه معارف في الاسم اللي هو
من حق الطليقه ان هي تروح تشتكي الاسم نفسه لو هو تواطأ. طبعا القانون عندنا ملوش كبير، والقانون كل شخص في مكانه في اللي اعلى منه. النهارده انا رحت لامين الشرطه القائم بالتنفيذ في التحريات مثلا في المباحث، ما ادانيش اللي انا عايزه، او حسيت بتواطؤ ما بينه وما بين طليقي، اطلع لمعاون المباحث، اطلع لرئيس المباحث، اطلع لمدير المباحث، ادخل لمدير الامن، وفي الاخر هيتنفذ الحكم. هيتنفذ.
طيب يعني احنا يعني يا رب
لا ده بيحصل بيحصل قدامنا في المحك.
بص استاذ احمد احنا لما نزلنا سؤال الحلقه كان سؤال الحلقه بيقول هل تعتقد ان قانون الاحوال الشخصيه منصف للمراه وليه؟ جانا شويه اجابات فهنشاركها مع حضرتك النهارده علشان نعرف برضو الناس ايه مشاكلها.
اتفضل.
معانا استاذه ورده الحي قالت انا لو زوجة اتطلقت غيابي من سنه ونص وما خدتش حتى الآن أي نفقة ولا أي شيء بعد زواج 21 سنة وعندها ولاد في التعليم تعمل إيه؟ مع العلم إنها رفعت وما عرفتش تنفذ.
طب ليه بقى؟ ما هو أصل كل حالة برضو يا أستاذة هنا هو هيبقى ليها استثناءاتها. ما أنا ما أعرفش برضو طليقها دوت بيشتغل فين وهل عنده شغل ثابت وعنده
ما زي ما قلنا من شوية كل حالة ليها
كل حاجة وليها
كل حالة ليها
بالظبط.
طيب في أستاذة منوش قالت قانون الأحوال الشخصية
منصف. أستاذة إيه يا فندم؟
منوش دلع نفسها.
تمام.
قالت قانون الأحوال الشخصية منصف للشمال سواء راجل أو ست ما بينصفش أي حد مظلوم.
لا الكلام ده مش مظبوط.
يعني احنا برضو مش عارفين هي حالتها كانت عاملة ازاي.
بالظبط.
فاحنا نتمنى ان انت ان شاء الله تاخدي حقك يا استاذة منوش.
اكيد.
في تاني حد بيقول لنا اهم سؤال بالنسبة لي لو هي بالنسبة لي هي كل واحدة طلقها مسافر خارج البلاد معناها انها لا تحصل على حقوق اولادها. مش هقول حقوقها وليه ما فيش تنسيق بين الدول لتطبيق القانون في اي مكان عايش في الزوج.
مش كل الدول في اتفاقية ما بينهم وفي تنسيق. في دول ما فيهاش. فبرضو ده كل حالة وليها استثناءها يعني.
لكن في دول فعلا
في دول في دول ان انا ببعت الحكم هناك والخارجية هناك بتنفذه.
وفي في دول كمان انا عرفت المعلومة دي مش عايزين نذكر بلاد بعينها يعني ان لو الزوج بيشتغل في مؤسسة هناك ممكن ترفع هناك قضية بالنفع.
بالظبط. وبتاخد تصريح من المحكمة من هنا وبتاخد تصريح من المحكمة من هنا وبتروح تكمل القضية هناك.
في عندنا استاذة ايمان نصار قالت يعني كومنت غريب شوية عليا هنقول لحضرتك.
اتفضل.
بتقول حاليا القانون منصف جدا جدا وليه لو زوجة قالت جوزي مش بيصرف عليا بتاخد نفقة كل اسبوع والزوج ده
كل
ما
دفعش
لما دفعش بتسجن. اعتقد ما عندهاش حد.
لا ما اعتقد. هي استاذة ايمان من مصر عندنا. ما ممكن ده مش من مصر.
اكيد, أكيد. مش من مصر يا استاذة ايمان. الكلام ده ما بيحصلش في الحقيقة. واستاذ احمد معانا من وقع المحاكم بيقول الكلام ده ما بيحصلش.
الكلام ده طبعا.
طيب استاذ احمد احنا لسه مكملين كلامنا عن قضايا الطلاق للاسف والاحوال الشخصية بس عايزين نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. بس قبل ما نطلع الفاصل عايز افكركم بارقام التواصل 0-1-4-2-7-8-9-4. هنطلع فاصل صغير ونطلع تاني استنونا.
خلص عليا وابتديت بشم نفسي وحالتي تداد بشوية والنفسية اتحسنت والجراح اتسكنت كنت واحدة الخوف قتلها والحمد لله اطمنت رجعت واحدة جديدة في كل تفاصيلها واحدة عكس اللي انت بتتبسي منها شفت اللي عارف قيمتها واللي خاف على مصلحتها كل حي والدنيا بتمشي وتتعاش وانت بعدت وبعت وخير ما فعلت وادينا ما كملناش.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلامنا مع هانا ومع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو استاذ احمد القاضي. استاذ احمد في معانا كذا نقطه كده للاسف عايزين نتكلم فيهم في عجاله. معانا سؤال بيقول انا لو اتجوزت عرفي طبعا من غير توثيق في المحكمة
تمام
ودلوقتي حصل حمل اقدر اثبت ازاي عقد الزواج
لحين
ان الزوج يتهرب
مش هو ماضي على عقد الزواج لا يتهرب
براحته تمديته كفاية
طبعا دعوى اثبات زواج
حتى لو مفيش شهود
حتى لو مفيش شهود
للاسف وحتى معظم الناس بتستسهل شويه
طيب.
احنا طبعا احنا مش مع صحه ده هو طبعا مش صح
بس بنقول في الوضع اللي اتعرض عليه وحتى لو مفيش عقد خالص وهي حامل طب ما تقدر تثبت الجنين دوت
بس ده سنة لما تولد عشان تحليل الدي ان ايه
والله يا فندم لا ده دلوقتي في المعامل كمان بيتاخد العينه وهو لسه في بطنها
ده فعلا
طبعا
ده جميل جدا
فلا
كل ده اثبات لحقوق الطفل
طبعا
مع ان الام في الاول غلطانه
وفي نفس الوقت دعوى اثبات زواج بس يكون هو طبعا ماضي على العقد وبيتحكم لها بإثبات
الزواج. ده جميل جدا. لسه مكملين في مشاكل الطلاق للأسف من ضمن مشاكل الطلاق اللي متعرف عليها نفقة التعليم والمدارس الخاصة.
تمام.
دلوقتي لو أم ولادها في المدارس الخاصة
وبعد المدارس الخاصة قبل الطلاق
وبعدين الزوج حب إن هو بعد الطلاق يربيها وإن هي تشيل فلوس المدارس وقال انقليهم مدارس عادية حكومية أنا ما أقدرش أدفع فلوس الخاص.
لا عايزين نتكلم بقى في النقطة دي في إيجاز شديد في حاجة مهمة وقت الطلاق وقت الطلاق الأولاد في مدارس إيه خاصة. وهي عملت حاجة اسمها ولاية تعليمية وأخترت بها المدرسة الأب نفسه أو الطليق ما يقدرش يروح ينقل الولاد
ده في حالة إن هو لو كان هو اللي بيدفع المصاريف لان انا شفت حاله قبل كده يعني موسى ممكن تكون الام هي اللي بتروح تسدد
خلاص.
والإصالات باسم الام بس هي متجوزه
ترفع بيها الام متجوزه
دلوقتي احنا متجوزين حاله زواج قائمه وانا ولادي في مدرسه خاصه بس انا جوزي بيديني فلوس وانا بروح ادفعها باسمي
تمام
انا اللي باخد الايصال باسمي من المدرسه
أيوة ما هي
هل هو يقدر يعترض ان هي اللي بتدفع الفلوس انا ماليش
لا, لا 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 ما هي ما تقدرش ترفع بالفلوس دي طول ما العلاقه الزوجيه قائمه
لا بعد الطلاق
بعد الطلاق بعد الطلاق ما هو اكيد مش هيديها الفلوس هي تروح تدفعها اكيد هو اللي هيروح يدفعها تمام ففي حاله ما اذا هو رفض انه يدفع المصاريف وهي اللي بتروح تدفعها ليها الحق ان هي بعد ما تاخد ايصال من المدرسه بسداد الرسوم بواسطه الام ترفع بيه وتاخد حكم محكمه بالزام الزوج بسداد
لكن
المبلغ
هو ما يقدرش يقول ان هي اللي كانت بتدفع قبل الجواز
لا
انا مش ملزم
لا
لكن الحاله اللي على النقيض ان هم لو بعد الطلاق حبت تدخل ولادها مدرسه خاصه
لا على حسابها هي
محكمه تلزمها باللي كان
بالوضع ولو الطلاق تم قبل ما الأولاد دول يوصلوا لسن المدرسة أصلاً فمش من حقها أن يتقدم لهم في مدرسة خاصة بدون موافقة الأب لكن المحكمة في الوقت ده لو هتلزم الأب هتلزمه بمدرسة حكومة أو مدرسة تجريبي اللي هي المصروفات العادية.
أستاذ أحمد الخلع بيقعد قد إيه في المحكمة؟
من نقول 4 شهور ل8 شهور على حسب الشغل وعلى حسب الدايرة اللي بيترفع فيها وعلى حسب كم الشغل اللي فيها.
طيب
كم القضايا
هل في حالة حضرتك شفتها في المحاكم القاضي بيرفض تطليق الزوجة للخلع؟
لا
بيعتمد على انها بترد إليه هديته وترد له الصداق
مهره وعطاياه وبتفتدي نفسها وبتتنازل عن كل حقوقها بيطلقها.
طب بما ان حضرتك بقى متواجد بشكل شبه يومي في المحاكم
تمام
انت شايف ان قضايا الخلع الطلاق فيها شرعي؟
لا
ليه بقى؟
ليه؟
احنا لسه مؤخرا شيخ الازهر عندنا قال ان إيه ان ده مش شرعي بس ده مؤخرا وان المفروض ان القاضي ما يحكمش بالتطليق الزوج هو اللي يعني ينطق
القاضي القاضي مع احترامي طبعا الكامل لكل القضاء القاضي مش من حقه انه يطلق مش من حقه انه يرمي يمين مكاني الا في حاله مثلا ان
طلق الضرر مثلا
واللي هو يتثبت واللي هو وحكمت المحكمه بالطلاق لكن النهارده
لكن في الخلع لا
في الخلع لا لان احنا الخلع انا كنت ذكرت الموضوع ده قبل كده وهذكره قدام حضرتك تاني الخلع هي قصه من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام لما جات له الست وقالت له اني ابغض الحياه مع زوجي فقال لها تردي عليها عطاياه أو المهر بتاعه، وكان المهر بتاعه عبارة عن حديقة. قالت له أرد عليه عطاياه وما زاد عليها؟ قال لها لأ، عطاياه بس. ردت عليه حديقته فقال له طلقها على ذلك، طلقها على ذلك، قول لها انت طالق على ذلك.
زي بالظبط اللي بيحصل عندنا.
لكن الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال لهاش انت طالق، ما طلقهاش بالنيابه عنه. طب النهارده المحكمه، مع احترام الكامل الشديد للقضاه اللي هو بيبقى الزوج ما حضرش اصلا، وحكمت المحكمه انت طلقت بناء على ايه؟ ده ممكن يكون الزوج اصلا ما يعرفش.
ممكن فعلا في حالات يعني ظهرت في المجتمع الفتره اللي فاتت ان الزوجه بتكون مخلوعه من جوزها، خلعاه وقاعده ما في نفس الشقه.
بالظبط. فلا يعني هو من ناحية إنه هو حرام، لا هو أنا مع شيخ الأزهر.
طيب أستاذ أحمد، بما أن حضرتك في المحاكم بصفة يومية زي ما قلنا، إحنا طالبين من حضرتك شوية نصايح للمقبلين على خطوة الطلاق، عشان للأسف إحنا كان لسه عندنا كلام كتير عبين نقوله، بس للأسف الوقت بيهاجمنا. إحنا نطلع فاصل صغير تاني وحنرجع بسرعة عشان نتكلم في
على النصايح دي
للمطلقين.
اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه،
بالسلامة والقلب نسيه.
واللي سابنا قفلنا بابنا، يلا دينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه،
الحياة مش واقفة عليه.
اللي باعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه،
بالسلامة والقلب نسيه.
واللي سابنا قفلنا بابنا، يلا دينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه،
الحياة مش واقفة عليه.
من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى؟ اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده من كل ورضا ومش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة. من راحة ومين استنى؟
ده متفل ورضا ومش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين اخر لينك في حلقتنا النهارده مع ضيف اللي منورني في الاستوديو استاذ احمد القاضي.
الله يخليك
استاذ احمد. بص احنا بقى ايه، بعيدا بقى عن كل الحاجات اللي بتحصل والنزاعات، زي ما قلت قبل الفصل، بما حضرتك بما ان حضرتك موجود في المحاكم
تمام.
من ارض الواقع
تمام.
ايه النصيحه اللي نقدر نقدمها النهارده لاي حد بيفكر في خطوه الطلاق بناء على اللي انت بتشوفه بعينيك في المحكمه؟
تمام. النصيحة اللي هقدمها له ان انت حاول على قد ما تقدر ما توصل لهاش، لان اللي بيدفع التمن فيها الاولاد. في حاجات لما بتعدي مننا ما بنعرفش نرجعها تاني،
ده كل حاجة يا استاذ.
الكلام للست وللراجل، انا مش هختص لحد فيهم بالكلام، انا هكلم الاتنين، لان الاتنين في البهدلة هيبقوا واحد، في المرمطة في المحاكم هيبقوا واحد، في المصاريف وفي الذل هيبقوا واحد. إن كانت الست هتمسك الراجل من إيديه اللي بتوجعه، فالراجل برضه هيمسكها من إيديه اللي بتوجعه. فكلامي هيبقى موجه للاتنين.
بلاش عند،
بلاش عند خالص. العند بيوصل لطرق مش حلوة. وياريت الست والراجل اللي بيفكروا في خراب البيت، صدقوني لو فكروا في عماره أحسن، ولو صبروا على بعض شوية يمكن ربنا يهديلهم الحال وما يوصلوش للي كم المشاكل اللي ممكن يوصلوا لها بعد الطلاق.
بص استاذ احمد، احنا شركائنا في الوطن الاخوه المسيحيين
تمام،
انا بحترم جدا عندهم حاجه اسمها كورس المشوره
تمام،
بيكون موجود في الكنيسه لاي تمام. حد مقبل على خطوه الزواج،
خطوه جميله.
فهم لازم للي ما يعرفش كورس المشوره، هم بيبقى زي كورس كده بيقعدوا مع مختصين بياخدوا نصايح وبيعملوا
احنا
خبرات.
محتاجين نعمل زي اخواتنا المسيحيين. هم عملوا حركة جميلة
قوي، ما بياخدوش تصريح بالزواج غير لما بيكونوا أستاذوا ده،
رغم ان ما عندهمش طلاق في دينهم، الا ان المجتمع الديني بتاعهم حريص ان هم يعيشوا حياة سعيدة، يبقوا فاهمين المشاكل اللي هيتعرضوا لها ايه ويتعاملوا معها ازاي. احنا بقى اللي عندنا حالات الطلاق وعندنا الدين بتاعنا بيبيح الطلاق، فاحنا المفروض ان نكون حريصين اكتر على ده. انا في رأيي لو اتعمل حاجة زي اللي عند اخواتنا المسيحيين كده، وكمان ما يتكتبش الكتاب والمأذون ما يعتمدش الزواج غير لما يكون مثلا معهم شهادة ان هم اجتازوا كورس معين،
زي كتاب ما مش بيكتب
بالشهادة الصحية، يبقى بالشهادة الصحية النفسية برضو، وتمشي على الأقل. حتى هنحد شوية من حالات الطلاق ونعرف المقبلين على الخطوة دي من قبل ما يجوزوا هم داخلين على ايه.
هيطلع لنا واحد دلوقتي يقول ايه، الشرع حلل الأربعة، انا من حقي لو مش مرتاح في بيتي ان انا اتجوز تاني.
ده مش هيقدر على واحده بس، هو الاول وربنا يكرمه.
ماشي، في ناس بيبقى عندهم فكره ان هم يعني الحاله الماديه يقدر ان هو يفتح بيتين،
ربنا يقويه.
طب انا دلوقتي القانون ملزم ان الزوج لما يحب يتجوز زوجه تانية
إن
لازم
الزوجه التانيه تعلنها وتبقى موافقه ان هي تكمل الحياه.
تعلنها. طب انا
وهي حره تكمل او ما كملش.
ماشي، انا دلوقتي اعلنتيني وانا رفضت انك تتجوز،
خلاص اديها بقى حقوقها، واديها حقوقها وحقوق اولادها، ووفر لهم المستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه، وروح انت اتجوز.
طيب هل ده معناه ان هو لو خد خطوه الجواز التاني كده بيهد اسرته؟
دي بترجع بتختلف من راجل لراجل
ومن ست لتاني
ومن ست لست. في راجل معلش يقدر يستحمل الكلام دوت ويقدر يعيش لاولاده بس، ويعتبر ان حياته مش مشكله قصاد سعاده ولاده واستقرارهم وامانهم، وفي راجل حاسبها ان الحياه بتتعاش مره واحده، وان هو مش هيضيع فرصه زي كده ومش هيضيع حياته هباء. في ست ممكن تستحمل ان هي تعيش مع راجل هي ما بتحبوش ودائمة المشاكل معاه، في نظير ان عيالها يكونوا مستقرين وفي امان
نفسي.
وفي ست تقول لك لا، انا راحتي ثم راحتي ثم راحتي. بس
استاذ احمد، من ضمن من 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 ارض الواقع،
ارض الواقع،
احنا تعبناك معانا.
لا لا لا، انا تحت امرك.
ايه اكتر سبب شفته في المحكمه بيتم بسببه الطلاق
بصراحه؟ وانا اسف للرجاله طبعا. 70% بتكون عن الأمور المادية، وعن ان الراجل ما بيشتغلش ومعتمد على الست، ودايما الست تقول لك اصله كان قاعد في البيت ما بيشتغلش او انا اللي بصرف، او بيشتغل وما بعرفش فلوسه فين وانا اللي بصرف، فهلاقي نفسي بصرف على عيال وابوهم، لا خلاص اصرف على عيال بس. وبتكون هي دي تقريبا بنسبه 70-80%،
والباقي بيبقى النسب
لا اللي هي الخيانه على اتجوز تاني على
طلاق ضرر
بالظبط.
لكن النسبه الاكبر
الامور الماديه.
طيب احنا قبل ما نختم حلقتنا النهارده استاذ احمد، حابين نشكر حضرتك جدا على وجودك النهارده وتشريفك لنا.
انا اللي اتشرفت بيك والله،
وبنضم صوتنا لصوتك في ان احنا بنقول يا رب البيوت تكون عمرانه
يا رب.
وربنا يهدي سر كل الناس، وبندعوهم ان هم لا ينسوا الفضل بينهم
اكيد،
وان احنا نبص لاولادنا بعين الاعتبار
طبعا.
ولو الام خلاص استحالت العشره او الزوج استحالت العشره وخلاص خدنا قرار بالانفصال، فلازم نحط مصلحه ولادنا
اكيد
في عين الاعتبار، ولازم أكيد نحط مصلحتهم هم الاساس. ما نبقاش بقى ندخل في عنده وما نرفع قضايا الرؤيه
وهم اللي يدفعوا.
وعايزين ننشط برضو الامهات استاذ احمد ان من صحه الاولاد النفسيه ان هم يكونوا شايفين ابوهم حتى المطلقين، ان هم ما فيش مشاكل ان انت تدي ولادك تدي ولادك لابوهم يباتوا معاه ليله او لتين، هو مش هياكلهم وفي الاخر ابوهم.
برافو عليكي، بحييكي على الكلام ده.
فيعني
صدقيني يا استاذه هنا لو الستات عملوا كده مش هيبقى فيه مشاكل
والله،
الامور هتتحل بسلاسه
يعني خلاص احنا كان في بيننا مشاكل واستحاله العشره وانت هنا خلاص نقطه من اول
الصف، نتعامل على اساس الولاد.
في بيننا اولاد بقى نشوف مصلحتهم بقى الماديه،
نطلعهم بره عنادنا وبره مشاكلنا،
وحتى لو في مشاكل قائمه بعد الطلاق
هم يبقوا بره.
ملاش نقعد بقى ايه نتخانق مع بعض ونشتم
ونبوظ صحه النفسيه
ونقول للولاد بابا مش كويس
وهو يقول لهم ماما مش كويسه. طبعا يعني الكلام ده احنا بندمر نفسيته
بالزبط.
ربنا يستر على اولادنا كلهم
يا رب. ويا رب حالات الطلاق تقل شويه في مصر
يا رب.
للاسف والله يعني كان حابين نتكلم اكتر من كده مع حضرتك،
انا اللي
بس
سعيد بوجودي معاك.
ربنا يخليك استاذ احمد، ان شاء الله في لقاءات تانية نتقابل. لكن للاسف وقت البرنامج انتهى. كانت معاكم هنا المصري في برنامج كلام مع هنا مع ضيفنا المتميز استاذ احمد القاضي. ان شاء الله اشوفكم يوم السبت اللي جاي الساعه 7 مساء ولمده ساعه على الهواء مع ضيف جديد وموضوع جديد. أشوفكم على خير.
حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة، حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع لكن لا أحد بها يبقى. نعم أنا المطلقة.